أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول المصنف رحمه الله: وإضافة إلى ما سبق، يمكن أن نذكر دليلا على صحة بيع العبد المسلم إلى الكافر، وهذا الدليل هو استصحاب صحة البيع وجواز البيع بضميمة عدم القول بالفصل. ونذكر لذلك أربعة موارد: في المورد الأول والثاني نثبت الصحة بالاستصحاب، وفي المورد الثالث والرابع نثبت الصحة بغميمة عدم القول بالفصل. أما المورد الأول، إذا لدينا أربعة موارد. المورد الأول أن يكون المولى مسلما في بداية أمره قبل ثلاثة أيام كان مسلما، فحينما كان مسلما فبيع العبد المسلم إليه جائز قطعا لأنه مسلم، ولكن المولى ارتد بعد ذلك عن الإسلام وصار كافرا، فنشك هل يجوز بيع العبد المسلم إليه أو لا يجوز؟ كان يجوز بيعه له قطعا، الآن نشك فنستصحب بقاء جواز بيع هذا العبد المسلم إليه. المورد الثاني أن يكون العبد في أول أمره كافرا، وإذا كان العبد كافرا فبيعه إلى الكافر جائز ولا إشكال فيه جزما، ولكن بعد ذلك أسلم العبد، وبعد إسلامه شككنا يجوز بيعه للكافر أو لا يجوز بيعه للكافر، فنقول قبل إسلامه كنا على يقين بالجواز، بعد إسلامه شككنا في الجواز فنستصحب بقاء جواز البيع. إذن في المورد الأول والمورد الثاني أثبتنا الجواز بمن؟ بالاستصحاب. المورد الثالث أن يكون المولى كافرا من أول الأمر ولا زال كافرا، فهنا أيضا نقول بالجواز والصحة، وذلك بضميمة عدم القول بالفضل، إذ لم يفرق أحد من الفقهاء بين الكافر الأصلي وبين الكافر العرضي. الكافر الأصلي يعني شنو؟ يعني من أول الأمر كان كافرا. الكافر العرضي كان مسلما لكنه ارتد وصار كافرا. وبما أننا في الكافر العرضي في المورد الأول أثبتنا الصحة بالاستصحاب، فنثبت الصحة في الكافر الأصلي، إذ لم يفرق أحد ولم يفصل ويميز بين الكافر الأصلي والكافر التبعي. فإذا كان الكافر العرضي، فإذا كان الكافر العرضي كما في المورد الأول ثبتت صحة بيع المسلم إليه بالاستصحاب، هكذا الكافر الأصلي وهو المورد الثالث أيضا لعدم القول بالطاعة. المورد الرابع أن يكون العبد مسلما منذ البداية، وليس كالمورد الثاني العبد كان كافرا فأسلم، لا، العبد مسلم منذ البداية، فأيضا نقول يجوز بيعه للكافر، لأننا في المورد الثاني أجزنا بيع العبد المسلم بالعرض الذي كان كافرا فأسلم، أجزنا بيعه بالاستصحاب، وبغميمة عدم القول بالفصل بين الإسلام العرضي وبين الإسلام الأصلي نثبت جواز بيع العبد المسلم الذي كان مسلما منذ البداية، إذ لم يفصل أحد بين العبد المسلم منذ البداية فلا يجوز، وبين العبد الذي أسلم فيجوز. لا ما زال جاز بيعه العبد الذي كان كافرا فأسلم، وأثبتنا جواز بيعه بالاستصحاب، هكذا نثبت جواز بيع العبد المسلم الذي لم يكن مسبوقا بالكفر، إذ لم يقل أحد بالفصل بينهما. إذن لدينا أربعة موارد لخصة سريعة. المورد الأول ما هو؟ المولى كان مسلما ثم صار كافرا، فنستصحب الجواز حينما كان مسلما يجوز البيع له. المورد الثاني العبد كان كافرا فكان يجوز بيعه للكافر ثم أسلم، فنستصحب الجواز. المورد الثالث المولى كان كافرا منذ البداية فيجوز بيع المسلم إليه، لأنه في المورد الأول جاز بيع المسلم إلى المولى الذي كان مسلما ثم كفر، يعني الكافر العرضي، فهكذا الأمر في الكافر الأصلي، إذ لم يقل أحد بالفصل. المورد الرابع العبد كان مسلما منذ البداية، نقول يجوز بيعه، لأننا في المورد الثاني أجزنا بيع العبد الذي كان كافرا ثم أسلم، يعني الإسلام العرضي، فهكذا نقول في الإسلام الأصلي. لا يوجد قول بالتفصيل بينهما. إذن عن هذا الطريق نستطيع أن نثبت الصحة وجواز البيع. الآن ما نتكلم عن التمكين أو آية الذبيحة، انتهينا الآية ناقشناها ورددناها، الآن نريد أن نستدل على الصحة بعد إبطال الأدلة التي ذكرت للبطلان. قال هذا يعني يدل على صحة البيع مضافا إلى ما تقدم من ردنا لأدلة البطلان مضافا إلى أن استصحاب الصحة في بعض المقامات يقتضي الصحة. يا مورد ويا مورد، في المورد الأول والثاني، وفي ضميمة عدم القول بالفرق نثبت الصحة في المورد الثالث والرابع. المورد الأول، كما إذا كان الكافر، يعني من هو الكافر؟ المشتري. كما إذا كان المشتري كافرا لكنه كان مسبوقا بالإسلام، المشتري الكافر الآن هو كان مسلما سابقا، فحين إسلامه كان يجوز له البيع، الآن نشوف فنستصحب جواز البيع. طبعا هذا المورد الأول بناء على شمول الحكم وهو عدم صحة بيع المسلم للكافر، شموله لمن كفر عن إسلام، يعني للكافر العرضي وليس فقط للكافر الأصلي. إذا كان الكلام في المسألة عن الكافر العرضي والكافر الأصلي، نقول في الكافر العرضي لا نستطيع أن نستفيد من أفالة الصحة، يعني من استصحاب الصحة. هذا المورد الأول. المورد الثاني، أو كان العبد مسبوقا بالكفر، فحينما كان كافرا كان يجوز بيعه جزما، ثم أسلم العبد فنستصحب جواز بيعه. هذا المورد الثاني. زين، المورد الثالث والرابع نثبته كيف؟ فيثبت جواز بيع المسلم للكافر في غيره، يعني في غير من؟ في غير المورد الأول والثاني، يثبت بعدم الفاصل، يعني عدم القول بالفاصل، يعني في الكافر الأصلي المشتري إذا كان هو الكافر الأصلي، أو المبيع كان هو المسلم الأصلي، ففي هذين الموردين يثبت بعدم القول بالفاصل. في الخلف، استصحاب الصحة في هذه الموارد معارض بأصالة الفساد، وهو أول استصحاب عدم حصول النقل والانتقال وبقاء كل مال على مالكه. فإذا بعنا العبد المسلم إلى الكافر وشككنا هل حصل النقل والانتقال أو لم يحصل، ماذا نفعل؟ نستصحب بقاء العبد على ملك مالكه السابق، وهذا معناه الصحة والبطلان، هذا معناه البطلان. فتتعارض أصالة الصحة مع أصالة الفساد. الجواب، أصالة الصحة في هذه الموارد مقدمة على أصالة الفساد. لماذا؟ وذلك بعدة بيانات. البيان الأول، إن أصالة الفساد لا تدري، لا مقتضية لجريانها أصلا، وذلك لأننا في المورد الأول وفي المورد الثاني كانت لدينا حالة متيقنة سابقة وهي الجواز، فاستصحبنا الجواز ولم يبق لدينا شك في النقل والانتقال حتى ندري أصالة الفتاة. أصل ما عندنا شيء، نحن لدينا قطع سابق بالزواج فاستصحبنا الزواج، فأين هو مجال أصالة الفتاة أو استصحاب عدم النقل والانتقال؟ لا يوجد لدينا شك في حصول النقل والانتقال، بل أثبتنا حصول النقل والانتقال في الاستصحاب، فلا مجال بعد بعد ذلك لأصالة الفتاة. هذا البيان الأول. البيان الثاني، قبل البيان الثاني بعدنا ما كملنا البيان الأول، قلنا في المورد الأول والمورد الثاني لا مجال لأصالة الفتاة. زين، في المورد الثالث والرابع، في المورد الثالث والرابع أيضا لا مجال لأصالة الفتاة، لأننا أثبتنا الصحة في المورد الثالث والرابع. بمن أثبتناها؟ بعدم القول بالفصل أي بالإجماع، فأثبتنا الصحة جزما، فلا مجال بعد ذلك لجريان أصالة الفتاة. هذا هو البيان الأول. لكن قضينا عليه بعد أن استصحبنا، صار عندنا يقين تعبدي عن طريق الاستصحاب، فلا مجال لاستصحاب عدم النقل والانتقال. البيان الثاني، أصالة الصحة أو استصحاب الصحة هنا حاكم على استصحاب الفساد وعدم النقل والانتقال، وذلك لأن أصالة الصحة تعالج الأمر في مرحلة السبب لتثبت تمامية السبب، وأن هذا العقد الذي هو السبب صحيح ومؤثر وتام، بينما أصالة الفساد أي استصحاب عدم النقل والانتقال فهي في مرحلة المسبب وهو النقل والانتقال، وكلما تعارض أصلان وكان أحدهما سببيا في مرحلة السبب والآخر مسببيا في مرحلة المسبب، تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي في الحكومة كما درستم في طهارة الثوب الذي غسل بماء ثبتت طهارته بالاستصحاب، فاستصحاب طهارة الماء يقتضي طهارة ما غسل به وهو الثوب، لكن الثوب كان نجسا، واستصحاب نجاسة الثوب يقتضي ماذا؟ بقاء الثوب على النجاسة، فيتعارض استصحاب الطهارة في الماء مع استصحاب النجاسة في الثوب، لكن أيهما يتقدم؟ الجواب طهارة الثوب مسبب وطهارة الماء سبب، والأصل الجاري في السبب حاكم على الأصل الجاري في المسبب، هكذا في محل كلامنا. إذن أصالة الفساد لا تقوى على معارضة أصالة أصح بهذين البيانين اللذين ذكرناهما. قال ولا يعارضه، يعني لا يعارض ماذا؟ استصحاب الصح. لا يعارضه أصالة الفساد في غير هذين الموردين. يا موردين، طبعا هو كاتب في غير هذه الموارد. احنا ذكرنا اربعة موارد، نقدر نرجع العبارة للاربعة موارد او للموردين اللذين ذكرهم المصنف، ما كفر. ولا يعارضه أصالة الفساد في هذه الموارد او في غير هذه الموارد. لماذا؟ لأن استصحاب الصحة مقدم عليها. مقدم على ماذا؟ على أصالة الفساد. طبعا احنا كم بيان ذكرنا للتقدم؟ ذكرنا بيانين، البيان الأول قلنا لا مقتضي لأصالة الفساد أصلا في المورد الأول، لا مقتضي، لأن المورد مورد استصحاب الصحة، مورد استصحاب وصار عند جزم ويقين. فهكذا في غير الموردين الأولين أيضا نقول لعدم القول بالفصل فلا مورد للفساد. البيان الثاني أنه أصالة الصحة في مرحلة السبب والموضوع، وأصالة الفساد في مرحلة المسبب والحكم، والأول مقدم على الثاني. طبعا أضافوا بيانا ثالثا، قالوا لأننا لو قدمنا أصالة الفساد على أصالة الصحة لتلزم ذلك لغوية تشريع أصالة الصحة، لأنه ما من مورد تجري فيه أصالة الصحة إلا وهو مورد لأصالة الفساد، فتسقط أصالة الصحة عن الاعتبار ويستلزم اللغوية. فدفعا للغوية نقدم أصالة الصحة على أصالة الفساد. ثم قال المصنف فتأمل، ذكروا عدة وجوه لهذا التأمل. الوجه الأول لعله إشارة إلى أن استصحاب الصحة في المورد الأول والمورد الثاني لا يجري في نفسه، استصحاب الصحة لا يجري، وذلك لأنه من شرائط الاستصحاب بقاء وحدة الموضوع، بينما في المورد الأول ما كان متيقن الجواز هو المشتري الذي كان مسلم المتصف بالإسلام، والمشكوك هو الكافر، يعني بعد أن يرتد عن إسلامه كان مسلما فيجوز البيع، ثم صار كافرا فتغير الموضوع، لأن الكفر والإسلام مأخوذ على نحو الموضوعية. فإذا كنا على يقين من الجواز فهذا بالنسبة للمسلم، أما بعد أن تبدل وصار كافرا فلا يمكن أن نستصحب لأن الموضوع تغير. وهكذا في المورد الثاني، فإن مورد الجواز هو كون العبد شنو كافرا، أما بعد أن أسلم تبدل الموضوع، فكيف نستصحب الحكم الذي كان ثابتا للعبد الكافر نستصحبه إلى ما بعد إسلامه مع أن الموضوع قد تغير وتبدل؟ فإذا استصحاب الصحة لا يجري في كلا الموردين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني للتأمل، إن استصحاب الصحة لو قلنا بجريانه فهو في المورد الأول والمورد الثاني من الموارد الأربعة، أما أصالة الفتاة فتطبق في المورد الثالث والمورد الرابع. التعارض إنما يكون إذا اجتمع في مورد واحد، أما هنا لم تجتمع أصالة الصحة مع أصالة الفتاة في مورد واحد، أصالة الصحة في المورد الأول والثاني، أما أصالة الفتاة فتجرى في المورد الثالث والرابع. والنتيجة في المورد الثالث والرابع نحكم بالفساد، إذ لا تجري أصالة الصحة وإنما مجرى أصالة الصحة والمورد الأول والثاني. ثالثا، لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى أن عدم القول بالفصل لا يمكن الاستفادة منه في المقام، وذلك لأن عدم القول بالفصل مختص بالأمور الواقعية، بينما نحن أردنا تطبيقه بضميمة الاستصحاب، يعني نستصحب ونضم إليه عدم القول بالفصل، بينما نتيجة الاستصحاب هي حكم ظاهري وليس حكما واقعيا. فإثبات الصحة في المورد الأول والثاني حكم ظاهري، ولا يمكن تعميمه للمورد الثالث والرابع بضميمة عدم القول بالفصل، لأن عدم القول بالفصل مختص بالحكم الواقعي ولا يشمل الحكم الظاهري. هذا ثالث. رابعا، انه لا توجد حكومة، لعله اشارة الى عدم وجود حكومة في البين، لان موردنا ليس من باب الاصل السببي والأصل المسببي، فالكلاهما ناظر إلى مرحلة السبب أو كلاهما ناظر إلى مرحلة المسبب، فلا يوجد لدينا حكومة في المقام، فكيف تتقدم أصالة الصحة على أصالة الفساد بالحكومة؟ لا توجد هنا حكومة. هذا كم وجه ذكرنا؟ أربعة. الوجه الخامس لقوله فتأمل، لعله إشارة إلى الدقة، وأن أصالة الفساد لا مقتضية لجريانها كما شرحناه في بيان تقدم أصالة الصحة على أصالة الفساد. هذه وجوه خمسة لعل المراد من قوله فتأمل هو أحدها. قال، على القول المشهور لا فرق بين البيع وغير البيع من الأسباب المملكة، فإذا لم نجز بيع العبد المسلم إلى الكافر فهكذا لا نجيز تمليكه بالأسباب الأخرى غير البيع كالهبة والصلح والوصية وغير ذلك. وهذا هو الظاهر من عنوان المسألة، حيث قلنا لا يجوز نقل العبد المسلم إلى الكافر، أو يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم أن يكون مسلما. الانتقال سواء كان بالبيع سواء كان بالهبة بالوصية بأي سبب كان، لماذا؟ وذلك لأن جميع الأدلة التي ذكرناها سابقا تجري في غير البيع ولا تختص بالبيع. فمثلا آية نفي السبيل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا تختص بالبيع، هو نفي لكل سبيل وحفاظا على احترام العبد المسلم، ولذلك لا يجوز نقله سواء كان النقل بالبيع أو كان بغير البيع. أو قول الإمام علي سلام الله عليه في الرواية المتقدمة ولا تقروه عنده أو عليه، لا تقروه يعني شنو؟ حتى بالبيع أو بغير البيع. فالملاك واحد، عدم جواز نقل المسلم للكافر هو احترام للمسلم، وأي نوع من الانتقال سواء كان بالبيع أو بغير البيع يتنافى مع الاحترام. قال ثم إن الظاهر أنه لا فرق بين البيع وأنواع التمليكات الأخرى كالهبة والوصية وغير ذلك. لماذا قال الظاهر؟ لأن الأدلة التي ساقها المشهور تجري في البيع وفي غير البيع. هذا بالنسبة إلى نقل أصل الرقبة العبد المسلم أن ينتقل إلى الكافر. أما الكلام الآن يقع عن المنافع، طبعا والكلام عن المنافع كلي وعام، يشمل الإجارة والوصية بالمنفعة وهبة المنفعة وغير ذلك، ولكن أبرز موارد انتقال المنفعة هو الإجارة، ولذلك كلامنا سيخصص عن الإجارة، لكن ليس مختصا بالإجارة بل هو يشمل جميع انتقال المنفعة سواء كان بالإجارة أو بغير الإجارة. هاي نقطة. النقطة الثانية، إن كلامنا عن المنافع لا يختص بالعبد المسلم، بل كلامنا عن المنفعة سواء كانت من العبد المسلم أو من الحر المسلم، فهذا البحث لا يختص بالعبد وإنما هو مطلق. فنتساءل هل يجوز إجارة المسلم للكافر أو لا؟ هل يجوز للمسلم سواء كان عبدا أو كان حرا، هل يجوز أن يكون عميلا أو أجيرا للكافر أو لا يجوز؟ يعني يجوز أن تشتغل خياط عند الكافر أو بناء أو كناس أو غير ذلك أو لا يجوز؟ أربعة أقوال في المسألة. القول الأول، الجواز مطلقا، فيجوز إجارة المسلم للكافر سواء كان حرا أم كان عبدا، سواء كانت الإجارة على العين أو كانت الإجارة في الذمة مطلقا يجب. القول الثاني نفرق بين الإجارة الواقعة على العين والإجارة الواقعة في الذمة، فنقول إن وقعت على العين فهي باطلة وإن وقعت في الذمة فهي صحيحة. ما هو الفرق بين العين والذمة؟ الفرق هو أن الإجارة على العين هي أن يستأجر الكافر مسلما بعينه لأداء عمل مباشرة، يعني أن يعني يستأجر المسلم يقول له أنت تفعل. أما في الذمة فأن يستأجر المسلم سواء مباشرة أو بالتسبيب، يعني قل له أريدك تبني لي هذا الجدار، حتى أنت تبنيه تأتي بشخص آخر، المهم هو إنجاز العمل ولا أشترط المباشرة. فنقول بالجواز إذا كان شنو؟ إذا كان في الذمة. ونقول بعدم الجواز إذا كان على العين. لماذا؟ لأنه لو كان على العين يصدق عليه سلطنة الكافر على المسلم، وهو منفي بقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أما إذا كان على الذمة فلا تتحقق السلطنة والسبيل للكافر على المسلم، لأن الإجارة في الذمة كالاقتراض من الكافر، حيث قالوا يجوز للمسلم أن يقترض من الكافر ولا تتحقق السلطنة ولا السبيل. وإلا مثلا لما جاز للإمام علي سلام الله عليه أن يقترض من اليهودي، معنى ثبت أن الإمام علي اقترض من اليهودي. الاقتراض بما أنه في الذمة فلا تتحقق السلطنة والسبيل، هكذا الإجارة إذا كانت في الذمة فلا يتحقق السلطنة والسبيل فتكون جائزة. هذا القول الثاني. القول الثالث، طبعا القول الثاني لا نفرق بين الحر والعبد، إن كانت على العين فهي باطلة مطلقة سواء كان حرا أو عبدا، وإذا كانت في الذمة فهي صحيحة مطلقة سواء كان حرا أن القول الثالث يقول لا نفرق بين الحر والعبد، فإن كانت الإجارة للحور فهي صحيحة مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ سواء كانت على العين أو في الذمة. أما إذا كانت الإجارة للعبد المسلم فهي باطلة مطلقة سواء كانت على العين أو في الذمة. هذا القول الثالث. القول الرابع والأخير هو البطلان مطلقا سواء على العين أو في الذمة، سواء كان الأجير حرا أم كان عبدا. هذه أربعة أقوال. المصنف رحمه الله يختار القول الثاني. يعني شنو القول الثاني؟ إن كانت على العين فهي باطلة لأنه تتحقق السلطنة والسبيل، أما إذا كانت في الذمة فهي صحيحة. لماذا صحيحة؟ إذ لا يتحقق السبيل والسلطنة، فحالها حال الدين والاقتراض من الكافر. هذا اللي يختار المصنف. قال وأما تمليك المنافع فعندنا أربعة أقوال. القول الأول ففي الجواز مطلقة. هذا القول الأول. يعني شنو مطلقة؟ سواء كان حرا أو عبدا على العين أو في الذمة، كما يظهر هذا القول من التذكرة العلامة في التذكرة. ومقرب النهاية يعني العلامة في كتاب النهاية جعل الجواز هو الأقرب، بل ظاهر المحكي عن الخلاف للشيخ الطوسي. هذا القول الأول. القول الثاني أو الصحة والجواز مع وقوع الإجارة على الذمة، وعدم الصحة والجواز مع وقوع الإجارة على العين، كما في الحواشي للشهيد الأول وجامع المقاصد للمحقق الثاني والمسالك للشهيد الثاني. طبعا من دون فرق بين كونه حرا أو عبدا. القول الثالث أو يجوز مع كون المسلم الأجير حرا، ولا يجوز إذا كان عبدا، كما عن ظاهر الدروس للشهيد الأول. القول الرابع أو المنع مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ حرا أو عبدا على العين أو في الذمة، كما هو ظاهر القواعد ومحكي الإيضاح. أقوال أربعة، أي أقوال مبتدئ خبره فتي الجواز مطلقا أو مع كذا كذا أقوال. أظهرها الثاني اللي هو شنو الثاني؟ يجوز إذا كان في الذمة ولا يجوز إذا كان على العين، طبعا من دون فرق بين كونه حرا أو عبدا. أظهرها الثاني فإنه، يعني شنو فإنه؟ إذا كانت الإجارة في الذمة فإنه كالدين، يعني شنو كالدين؟ كالاقتراض من الكافر، كما أن الاقتراض من الكافر ليس سبيلا له على المسلم، هكذا الإجارة في الذمة فإنه كالدين ليس ذلك سبيلا فيجوز. مجرد اشتغال ذمة المسلم للكافر هذا لا يعتبر سبيلا للكافر على المسلم، ولا فرق بين الحر والعبد، كما هو ظاهر إطلاق كثير كالتذكرة وحواشي الشهيد وجامع المقاصد. فالظاهر المحكي عن الخلاف نفي الخلاف فيه، يعني في من؟ في جواز الإجارة إذا كانت في الذمة ولا فرق بين الحر والعبد، حيث قال في الخلاف الشيخ الطوسي: إذا استأجر كافر مسلما لعمل في الذمة، لهذا يا قول القول الثاني صح بلا خلاف، يعني شنو؟ يعني بالإجماع. وإذا استأجره مدة من الزمان شهرا أو سنة ليعمل عملا صح أيضا عندنا، انتهى. إذن المصنف يقول أظهر الأقوال هو الثاني، ثم أيده بمن؟ بظاهر إطلاق كثير كالتذكرة وحواشي الشهيد وجامع المقام، ثم قال بل ادعى الشيخ الطوسي الإجماع على الصحة لو كانت الإجارة في الذمة، بل يضيف إلى ذلك وادعى في الإيضاح أنه لم ينقل من الأمة فرق بين الدين وبين الثابت في الذمة بالاستئجار، وبما أنه في الدين جائز إذا في الثابت بالذمة بالاستئجار جائز. غرضه من نقل هذه الدعوة إثبات أن المسألة إجماعية حتى بين المسلمين، مو فقط عند علمائنا فقط، المسلمون لم يفرقوا بين الدين وبين ما ثبت بالذمة عن طريق الإجارة، وبما أن الدين ليس سبيلا ولا سلطنة وهو جائز، فهكذا ما ثبت في الذمة. هذه كلها مؤيدات للقول الثاني. خلافا للقواعد. نحن اخترنا القول الثاني. أما القواعد فقد اختار القول الرابع. اللي هو شنو القول الرابع؟ المنع مطلقا. لذلك يقول خلافا للقواعد وظاهر الإيضاح فالمنع مطلقا. اللي هو ياخذ القول الرابع. يعني شنو مطلقا؟ في الذمة أو على العين، سواء كان حرا أو كان عبدا. لماذا؟ لكون الإجارة سبيلا للكافر على المسلم. حتى سواء إجارة على العين أو في الذمة للحر أو العبد هي سبيل، وإذا كان سبيلا فهو منفي بقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أما الشهيد الأول في الدروس فقد اختار القول الثالث. اللي هو شنو القول الثالث؟ إذا كانت على الحر فهي جائزة، إذا كانت على العبد فلا يجوز. لماذا؟ يقول لأنه على الحر لا توجد سلطنة، أما على العبد فتتحقق السلطنة. هذا بيان نتيجة. المهم قال وظاهر الدروس التفصيل بين العبد والحر، فيجوز في الثاني يعني في الحر دون الأول يعني العبد. من أين فهمنا هذا التفصيل؟ الجواب حيث ذكر في الدروس بعد أن منع إجارة العبد المسلم للكافر مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ لا، سواء كان على العين أو في الذمة. قال لا تجوز إجارة المسلم للكافر سواء كانت على العين او كانت في الذمة. ثم قال بعد ذلك، من الذي قال؟ الشهيد الاول. قال وجوزها، يعني شنو جوز؟ إدارة الكافر للمسلم. الفاضل مقصودا العلامة، العلامة الحلمية. والظاهر هذا كلام الشهيد الأول، يقول والظاهر يريد يفسر كلام العلامة، والظاهر أن العلامة حينما حكم بالجواز ماذا أراد؟ أراد إجارة الحر المسلم. يعني حينما حكم بالجواز فما هو قصده؟ الحر. ماذا تفهم من هذه العبارة؟ أن العبد إذن لا يجوز. الإدارة للحر يجوز والإدارة للعبد لا يجوز. هذا تفسير الشهيد الأول لعبارة العلامة. المصنف يقول وفيه نظر. يعني شنو فيه نظر؟ تفسير الشهيد لعبارة العلامة فيه نظر. لماذا؟ يقول لأن ظاهر الفاضل وهو العلامة في التذكرة، هاي مطالب قراءتية يعني ما نتوقف بها. وفيه نظر، يعني فيما استظهره الشهيد الأول من كلام العلامة نظر، لأن ظاهر الفاضل في التذكرة جواز إجارة العبد المسلم مطلقة ولو كانت على العين. يعني سواء كانت في الذمة أو على العين فإجارة العبد المسلم جائز. هو يصرح أن إجارة العبد جائزة، فكيف فهم الشهيد الأول أنه أراد إجارة الحر؟ هو يقول أنا أقصد إجارة العبد، العبد جائز، فكيف استطاع الشهيد الأول أن يحملها على إجارة الحر؟ هذه الاستفادة من الشهيد الأول غير صحيحة. نعم يمكن توجيه الفرق بين الحر والعبد بطريقة أخرى، فنقول تجوز إجارة الحر لأن الكافر لا يكون مسلطا على الحر، لأن الحر مملوك وليس مملوك، ليس مملوكا، فتتحقق السلطنة أو لا تتحقق؟ لا تتحقق الصلاة بخلاف العبد، فإن العبد مملوك، فإذا امتلك الكافر منفعته فقد تسلط عليه فينفى بآية ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم يمكن توجيه الفرق بين العبد والحر بأن يد المستأجر على الميل الذي ملك منفعته، بأن نقرأ العبارة بطريقة أخرى، بأن يد المستأجر، من هو المستأجر؟ وهو الكافر على الملك، يعني تتحقق ماذا؟ يده على الملك وهو العبد، يعني تتحقق السلطنة بأن يد المستأجر على الملك. أي ملك؟ الذي ملك منفعته، هو ملك منفعة العبد، وإذا ملك منفعة العبد فصارت يده عليه، وإذا صارت يده عليه صار السلطنة فلا يجوز، بخلاف الحر فإنه ليس مملوكا لا للعين ولا للمنفعة، فإنه لا يثبت للمستأجر يد عليه على من؟ على الحر، على عين الحر ولا على منفعته. لماذا؟ لأن اليد على المنفعة بتبع اليد على العين، فإذا لا توجد يد على العين فلا توجد يد على المنفعة. يقول خصوصا لو قلنا بأن إجارة الحر تملك الانتفاع لا تملك المنفعة، إذا قلنا بأنك إذا استأجرت حرا فأنت لا تمتلك العين ولا تمتلك المنفعة، ماذا تمتلك؟ الانتفاع، يعني كالطعام المقدم للضيف يحق له الانتفاع ولا يمتلك شيئا، هكذا في إجارة الحر الكافر لا يمتلك العين ولا يمتلك المنفعة، فإذا لا يمتلك العين ولا يمتلك المنفعة وإنما له حق الانتفاع فأين هي السلطنة؟ لا توجد أي سلطنة، فيجوز في الحر ولا يجوز في العبد. فتأمل لعله إشارة إلى عدم الفرق بين ثبوت السلطنة بين القول بالانتفاع أو القول بالمنفعة، أو لعله إشارة إلى أن العبد والحر سواء في أن الكافر لا يمتلك العين، لا عين الحر ولا عين العبد، ولكنه يمتلك المنفعة في الحر وفي العبد، فحكمهما واحد، إما أن نحكم بالجواز فيهما أو نحكم بعدم الجواز فيهما، ولا يصح أن نفرق بين الحر والعبد. أو لعله إشارة إلى أن الإجارة للحر لو كانت هي امتلاك الانتفاع وليس امتلاك المنفعة، حينئذ ستكون الإجارة كالعارية، كما أن العارية هي امتلاك للانتفاع راح تصير الإجارة امتلاك للانتفاع، وهذا لم يقل به أحد، لأن الإجارة شيء والعارية شيء آخر، لذلك قال فتأمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.